على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تلك القضية التي لم يسلط الشيخ الأعظم الأضواء عليها، وإنما نحن قلنا من المناسب تسليط الأضواء عليها، وهي أي قضية؟ أنه لو كانت لدينا أصول عملية مختلفة من حيث الرتبة، فالذي يكون في رتبة واحدة متشاور رتبة يدخل في عملية المعارضة، والباقي اللي بمختلف الرتبة لا يدخل في المعارضة، وبالتالي يتساقط ما كان في رتبة واحدة، ونرجع حينئذ إلى ذاك الذي رتبته ليست مساوية، نأخذ به آنذاك بلا معارضة. النقطة التي احنا سلطنا عليها هي هذه، يعني ليش يدخل في المعارضة خصوص ما كان في رتبة واحدة؟ خذ خلي هذا الثالث خطية همات الذي رتبته شنو بعدية متأخرة، وخليه هم خلي يدخل فيما في المعارضة. هاي قضية تحتاج إلى تسليط أضواء. ذكرنا فيما سبق تقريبين لها مع المناقشة، ولا أكرر ما أريد تكرار. الآن أريد أن أذكر التقريب الثالث، فأريد أن اشتباه ليس في أصل المطلب، إن شاء الله الربط صار عندكم واضح، وش أريد أبين. إذا هذا هو التقريب، ما أدري إذا سابقا ذاكر تقريب بعنوان تقريب بعنوان بيان بعنوان وجه، هذا ترتيبك أنت شنو امشي. التقريب الأول قلنا الذي يلوح من كلمات الشيخ الأعظم في من في الرسائل، وهذا ذكرناه بعنوان التقريب الأول. والتقريب الثاني الذي شنو ذكرناه قبل محاضرة أو محاضرتين وناقشناها ما شنو بما تقدم، والآن ماذا؟ التقريب الثالث. التقريب الثالث أن يقال إن الأصل في الملاقي لو دخل في عملية المعارضة مع ذينك الأصلين فهو سوف يعارض ويمانع، لو دخل لو يمانع أي أصل، يمانع الأصل رقم واحد يقول الأصل رقم اثنين، إذا يريد يمانع هاي القضية نخليها بذهنك لا تغيب عن ذهنك، يغايب يعارض الأصل رقم اثنين، وأما الأصل رقم واحد فهو الحاكم عليه ومعداهما واحد. فهو إذا أراد أن يدخل في المعارضة فيضرب بيده أو برجله، هو بمن يضرب إيده برجله ما أدري، يضرب علما الأصل رقم اثنين يعني صاحب الملاقاة لا يعارض الأصل في الشفوف طبيعي، هذا شيء واضح هذا بعض. وحينئذ لو عارضه يعني عارض الأصل رقم اثنين وسقط عن الاعتبار، فسوف يجري الاصل، يجري الاصل رقم واحد، يعني الاصل الحاصل في الملاقاة سوف يجري، لأن عدم جريانه كان لوجود الأصل الذي في رتبته، عن الأصل رقم اثنين. فإذا لم يجري الأصل رقم اثنين بسبب معارضة الأصل بالملاقي له، إنه إذا لم يجري يعني الأصل رقم اثنين فسوف يجري الأصل رقم واحد يعني في الملاقي، وإذا جرى العصر رقم واحد فسوف لا يجري الأصل في الملاقي يعني العصر الثالث، فإن الحاكم إذا جرى الأصل الحاكم إذا جرى لا تطل النوبة إلى الأصل المحكوم. وبالتالي سوف يلزم من مانعية هذا الأصل الثالث للأصل رقم اثنين، سوف يلزم من مانعيته عدم مانعيته، وبالتالي يلزم من وجوده كمعارض، يلزم من ذلك موته وزواله، وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون أصل وجوده مستحيلا. يعني أريد أكرر لك شوية بدقة، يعني أن العصر رقم ثلاثة في الملاقي إذا كان مانعا للعصر رقم اثنين فمن مانعيته هذه يلزم عدم مانعيته، يعني يلزم من الوجود، من وجود المانعية عدم مانعيته. كيف يلزم ذلك؟ لعله كان مانعا هذا الأصل رقم ثلاثة، لو كان مانعا علما للأصل رقم اثنين فسوف الأصل رقم اثنين بعد ما يمكن أن يجري، تتكسر رجلي ما يجري، وإذا ما جرى يبقى الميدان خاليا لصاحبه وهو العصر رقم واحد خلالة الجو، وإذا جرى عصر رقم واحد من باب زوال المعارض له حينئذ سوف يلزم من ذلك زوال العصر رقم ثلاثة، يعني بالتالي سوف تزول المانعية، مانعية العصر رقم ثلاثة للعصر رقم اثنين، فلزم من وجود مانعيته اي مانعيه الاصل رقم ثلاثه للاصل رقم اثنين، لزم من مانعيته عدم مانعيته، ومن وجود المانعيه عدم وجود المانعيه.
وكل ما يلزم من وجوده عدمه فأصل وجوده يكون مستحيلا. خوش تفكير حلو، خوش هندسة، خوش بناء، ظاهري حلو على طبق بني هذا الحكم الذي أكتبه على هذا قد تقريب وقد وجه وبيان يصير علما لإثبات تلك القضية التي أشرنا إليها، وهي أنه لا يدخل في المعارضة إلا الأصول ذوات الرتبل راح يثبت هذا، لأن هذا صاحبنا إذا راد يدخل الأصل الثاني في المعارضة بس ما يريد يدخل ويدق باب المعارضة نقول له تعال أنت إذا بدك تدخل المرة راح تحارب، يقول أصل رقم ثلاثة، نقول له إذا عارضت الأصل رقم ثلاثة وما راح من يمشي في الميدان يسير في الميدان وحده وحده، أصل رقم ماذا؟ واحد حينئذ. فإذا جرى الأصل رقم واحد بعد موت أصل رقم اثنين، إذا جرى أصل رقم واحد وبعد ما توصل النوبة إلى أصل رقم ثلاثة حتى يصير مانعا للأصل رقم اثنين فلزم من وجود مانعية على إحاطة. هذا هو التقريب الثالث. وفيه ما تقدمت الإشارة إليه سابقا، من أن هذا مبني على تفسير المعارضة بخروج أصلا من هذا الطرف وأصلا من هذا الطرف ثم يتضاربان فيموتان، ولكن ذكرنا سابقا أن هذا باطل ولا معنى له، إذ لا معنى لأن يحفظنا الشارع بدريان الأصل من هذا الطرف ثم بدريان الأصل من ذات الطرف ثم بعد ذلك يقول أعبدك بموتهما، إنه مضحك. بل المقصود من المعارضة هو أن دليل كل دليل الأصل من قبيل كل شيء لك طاهر لا يمكن أن يشمل الأطراف، فعدم الشمول يعبر عنه في المحاربة، وحينئذ نقول في المقام بعد أن حصلت لدينا أطراف ثلاثة، يعني الطرف الأول والثاني ثم حصل من حصل الملاقي، إنه سوف يقف الملاقي إلى جنبي إلى جنبي إلى جانب من يوصف إلى جنبي الإناء رقم واحد الذي هو الملاقاة، فيقفان من هذا الجانب ويقف من ذلك الجانب الإناء رقم اثنين، وحينئذ نقول نحن نعلم إما بنجاة بينك الاثنين معا أو بنجاة هذا الياه وهذا الثاني، ولا يمكن أن يكون جميعا مصداقا علما للطاعة، وبالتالي حديث كل شيء لك طاهر حتى الى اخر. لا يمكن ان يشمل الثلاثه للعلم بنجاسه احد، كما لا يمكن ان يشمل هذين الاثنين يعني الملاقي والملاقاة دون ذاك الثاني صاحب الملاقاة، فإنه بلا مرجح، وهكذا العبد بلا مرجح. فحديث كل شيء لك طاهر لا يمكن أن يشملهما، إن هذا هو معنى المعارضة ووحدة الرتبة واختلاف الرتبة لا مثلية له في البين أبدا. طبيعي يسأل الآن شنو حتى إذا الملاقات متأخر، هو الصور إن شاء الله بعدين راح نتعرض لها، هاي الحكاية نحكيها حتى لو الملاقات شنو إيه عم نتشي الآن بعد ما حصل ملاقاة. يلا وحديث كل شيء لك طاهر الآن أميس كان شنو ما يشمل بنية الثنين، اليوم لما حصلت ملاقاة نقول ما يمكن أن يشمل بنية الثنين من هذا الجانب ويا ذات الواحد من ذلك، نفس الحكاية نفسه ما تفرق يعني من هذه الناحية، لا يؤثر ذلك شيئا. مو هو يعني كذا خل اقول لك مو جبرائيل واقف وينزل علينا يجيب لنا شنو لما هذا يجيب لما حصل شنو بنية الاثنين اولا امن ينزل بالحديث ياخذ مو هو شو الحديث موجود هو الكلام عنه الان بعد ما صار ثلاثه يمكن يشمل ثلاثه دنيا ولا قل لي هذا الذي يقولون هو مو انه شنو الانزال بل اذا كان عمليه الانزال هيك شيء كما فرضتم هو حديث موجود ما في شيء ما ياثر اذا امس كان الاثنين اليوم صار شنو امس نقول بنيت الاثنين ما يمكن يشمل ان كل شيء لك طائر اليوم نقول ما يمكن يشمل الثلاثه هذا هو معنى اذا ما يمكن يشمل الثلاثه جوا هذا المحاربه مع الفارق يعني شنو مع الفارق ايه خب ما يخالف بس تثبت الساعه الان شنو عمك يقول شنو صدق قبل على بنية الثنية هل يعني هيك تسوينا هذا هو من يعني قاعد تسوي هو المفروض شنو ما عندنا الا حديد وموجود في الوسائل ما هذا هو شنو ما معطوا المصداق شنو اثنين كان اليوم قارن ثلاثه من حيث التطبيق ما اشوفه على اي هذا بالنسبه الى هذا التقريب والنتيجه النهائيه من كل هذا ان تلك القضيه المعروفه اعني أن عملية المعارضة لا يدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة واحدة فقط، هي ليست ثابتة فإن إثباتها هو من خلال التقريبات الثلاثة السابقة، وقد اتضح أن جميعها قابل للمناقشة. وإذا بطلت هذه القضية فسوف يبطل ما فرح الشيخ الأعظم على ذلك فإنه فرع على ذلك أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا فإن الأصل يجري في إناء في الطرف الثالث من دون أن يعارض بالأصل في رقم 2 إذ هو قد سقط سابقا في المعارضة الأولى وبالتالي نحكم بطهارة الشيء الثالث أعني الملاقي إن هذا المطلق الذي أراد الشيخ الأعظم إثباته من خلال تلك القضية قد اتضح بطلانا يعني الملاقي لا يمكن الحكم بطهارته من خلال هذا البيان يعني بيان عن العصر في رقم 3 يجري بلا معارضة لسقوط معارضه في المعارضة الأولى إن هذا البيان لا يأتي ولا يرد ولا يتوى فلنفكر إذن في توجيه جديد لإثبات طهارة الملاقي غير هذا الذي أفاده الشيخ الأعظم ومن هنا سوف نشرع في توجيه جديد لإثبات طهارة الملاقي غير ما تقدم فكل ما تقدم هو التوجيه الأول الذي هو للشيخ الأعظم والآن سوف نشرح في التوجيه أريد أن ليس عندكم اشتباه خلط وخط ليس الآن سوف أشرح في التوجيه الثاني إذن التوجيه الثاني بإثبات طهارة الملاقي أن يقال صحيح حصل لدينا بعد الملاقات علم إجمالي جديد إما بنجاسة رقم 3 الملاقي أو بنجاسة رقم 2 يعني صاحب الملاقات ولكن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز والسبب في ذلك هو أن شرط منجزية كل علم إجمالي ألا يكون بعض أطرافه قد تنجز بمنجز سابق أما إذا تنجز بمنجز سابق فسوف لا يتنجز ثانية بالعلم الجديد إذ ما تنجز كيف يتنجز شنو ثانية إنه شيء غير ممكن واذا اردنا ان نطبق هذا على مقامنا فنقول انه في العلم الثاني نرى ان احد الطرفين هو نجاسة الإناء رقم اثنين، وهذا قد تنجس بمن؟ بالعلم الأول. فإنه في العلم الأول كنا نقول نحن نعلم إما بنجاسة واحد أو بنجاسة رقم اثنين، وعليه فقط تنجز الإناء رقم اثنين في العلم الأول. وما دام قد تنجز يعني إناء رقم اثنين في العلم الأول لا يمكن ان يتنجس ثانية بالعلم الثاني، وشرط منجسية العلم الاجمالي ان يكون منجزا لكلا طرفين، يعني لو كان المعلوم بالإجمال في الشيء الثالث لنجزه، ولو كان في إناء رقم اثنين لنجزه. والمفروض في مقامنا أن النجاسة لو كانت في إناء رقم اثنين فلا يمكن أن تتنجز بهذا العلم الثاني، إذ هي قد تنجزت بالعلم الأول. وهذا التوجيه الجديد مبني على مسلك العلية، أي علية العلم الإجمالي للتنجيس، أي على مسلك أغضياء العراق، بينما التوجيه السابق مبني على مسلك الاقتضاء. ففي التوجيه السابق كان يقال العلم الثاني ليس بمنجز لأن شرط التنجيز تعارض الأصول في الأطراف، وحيث ان الاصول ليست متعارضة لفرض ان الاصل في رقم اثنين قد سقط بمن سقط في المعارضة الاولى، فيجري الاصل في رقم ثلاثة بلا معارضة. إن هذا مبني على مسلك الارتباط. وأما الشيخ العراقي فحيث يرفض مسلك الارتباط ويقول إن العلم الإجمالي ينجز بنفسه المعلومة بالإجمال،
بلا حاجة إلى بلا حاجة إلى بلا حاجة إلى شنو تعارض، بل يمنع من الترخيص حتى في الطرف الواحد. إنه بناء على مسلكه ورأيه هذا لا يأتي ولا يتم التوجيه الأول، فلذلك أخذ هو بالتوجيه بعرض التوجيه الثاني في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 358، بل ربما يظهر ذلك ايضا من السيد الخوئي في مصباح الاصول الجزء الثاني صفحة 415، بل ربما تفسر عبارة الشيخ الاعظم في الرسائل تفسر بمن؟ بهذا التوجيه الثاني. وعلى اي حال، حيث انه رفض الشيخ العراقي التوجيه الاول فأخذ بعرض هذا التوجيه الثاني وقال إن هذا العلم الثاني لا ينجز. لماذا لا ينجز؟ لأن أحد طرفيه وهو الإناء رقم 2 قد تنجزت النجاسة فيه، تنجزت بالعلم الأول. ومعروف العلم الثاني لا يكون منجزا ويكون بمثابة شكل دليل. وآنذاك لا مانع من جريان الأصل في رقم في الأصل، أصل الطهارة وين يجري؟ في الملاقي، لأن المفروض أن هذا العلم الإجمالي كلاحظ ليس بمنجز، وإذا لم يكن منجزا فيجري الأصل فيه بلا معارض من هذه الناحية، وليس من ناحية أن معارضه قد سقط. شنو قد سقط؟ في المعارضة الأولى كما كان يقول التوجيه الأول، ما الشيخ الأعظم في التوجيه الأول، بل يجري الأصل فيه لأنه علم إجمالي. لا، علم إجمالي شنو؟ هو غير منجز، وبحكم الشبهة الشكل بدوي التعليق عليه إن شاء الله تأملوا في ذلك إلى قد. اللهم صل على محمد وآل محمد.